فورث مع مبحث جديد اللي هو علم المعاني، بعد أن ذكرت مصنف وتبعه الشارح هذه المقدمة الأصناء التي تحدث فيها عن الفصاحة، عن البلاغة، عن أقسام كل منهما، وبين انحصار علم المعاني، علم البلاغة، في ثلاثة سنون اللي هو المعاني والبيان والبديع. شرع في أبحاث العلم الأول اللي هو علم المعاني. السؤال اللي يثار هنا، لماذا قدم علم المعاني على قسيمين اللي هم البيان والبديع؟ لماذا قدمنا علم المعاني، قدمنا الحديث عن علم المعاني قبل الحديث عن علم البيان وقبل الحديث عن علم البديع؟ الجواب، خلينا استذكران شنو المراد بالعلوم الثلاثة، ومن خلال ان شاء الله راح يتضح لكم لماذا قدم علم المعاني. قلنا يا اخوان في علم المعاني نحن نبحث عن تحقيق المعنى المراد او المعنى الثانوي، مو قلنا المعاني اما معاني اولية واما معاني ثانوية، اما اصل المعنى واما المعنى المراد. في علم المعاني نحن نبحث عن تحقيق المعنى المراد اللي هو يطابق مقتضى الحال. مو هذا عندما اقول مثلا، عندما ارى مثلا شخصا قريبا، على سبيل المثال هسه حتى نخرج من امثلة التوكيد والانكار وكذا وهذا، واريد اشير اليه، مرة اقول شخص قريب، يا ريت تركزون وياي، مرة اقول هذا ومرة اقول ذاك، هذا وذاك من اسماء الاشارة، كلاهما يحقق اصل المعنى الاشارة الى ذلك الشخص. لكن لما استعمل في الاشارة الى القريب واقول قريب قريب واقول ذاك، راعيت مقتضى الحال، حققت المعنى المراد؟ لا، حققت اصل المعنى اللي هو الإشارة. أقول ذاك زيد هو قريب وأقول ذاك زيد، ذاك زيد حقق أصل المعنى مبتدأ وخبر ومشيه. لكن هذا قولي ذاك زيد للقريب حقق المعنى المراد، أقول ذاك، وذلك لأنني لم أراعي ماذا مقتضى الحال، حاله قريب كان ينبغي أن أقول هذا ولا أقول ذاك. في علم المعاني نحن نبحث عن تحقيق هذا الأمر، تحقيق المعنى المراد اللي يراعى فيه المطابقة لمقتضى الحال، هذا علم المعاني. وانتم ان شاء الله راح تجاوبوني ليش قدم ثاني علم، قدموا علم المعاني بالذكر. علم البيان شو قال؟ بعد ان شوف، بعد ان يتحقق المعنى المراد انا احاول اتجنب الطرق المعقدة في ايصال هذا المعنى المراد الى ذهن السامع، واتي بالطرق السهلة التي توصل المعنى المراد. شوف قاعد اكتب، توصل المعنى المراد الى ذهن السامع. فعلم البيان، فائدة علم البيان وهذا ايصال المعنى المراد، ايصال المعنى المراد بايسر واسهل الطرق الى ذهن السامع، هذا علم البيان. واما علم البديع يقول بعد ان تحقق المعنى المراد، وبعد ان توصل هذا المعنى المراد بايسر واسهل الطرق الى ذهن السامع، هنا ياتي دور المحسنات البديعيه اللي تزيد الكلام البليغ، تزيد حلاوه، فيتحقق أولا المعنى المراد، ثم نوصل هذا المعنى المراد بأيسر وأسهل الطرق البعيدة عن التعقيد المعنوي إلى ذهن السامع، ثم وهذا المعنى اللي راح نوصله احنا إلى ذهن السامع نضيف له وجوه تضفي على ذلك الكلام حسن. هاي فائدة وثمرة علم البديع. حسن تبين احنا ليش قدمنا علم المعانى انه يتبين، تبين وذلك تبين بعد انا ما اهدفه، تبين وذلك لان علم المعاني يحقق الامر الاول اللي هو ماذا؟
وجود
المعنى المراد. احسن نقول قاعدة العرشية داربنا ايش مسامح، وعلم البيان فائدة علم البيان لا تتحقق الا بعد تحقق فائدة علم المعاني، لان كونك معنى مراد وهذا علم البيان يوصل لي الايسر وايسر طريق، تكون اكو معنى مراد. لهذا قدمنا علم المعاني على علم البيان. زين هسه قدمتم علم المعاني على علم البيان لان فائدة علم البيان مترتبة على فائدة علم المعاني، كنت تتحقق فائدة علم المعاني اللي هي تحقيق المعنى المراد حتى تتحقق الفائدة من علم البيان اللي هو إيراد هذا المعنى المراد في طرق مختلفة. علم البديع ليش مأخر؟ ها قلنا بأن علم البديع حقيقة ليس مما تتقوم به البلاغة، بل البلاغة متحققة متقومة بأمرين، بعلم المعاني وبعلم البيان. ثم بعد ذلك أنا أبحث عن وجوه أخرى تضفي على ذلك الكلام البليغ. فلأن علم البديع تابع خارج عن البلاغة انشمر للآخر، وقدم علم البيان ثم قدم علم المعاني ثم قدم علم البيان. فأقول هكذا بإيجاز، أقول قدمنا علم المعاني على علم البيان لأن فائدة علم البيان لا تتحقق إلا بعد تحقق الفائدة من علم المعاني اللي هي تحقيق المعنى المراد، وأخرنا علم البديع وذلك لأنه تابع للبلاغة. البلاغة تتحقق أولا بعلمين المعاني والبيان، ثم بعد ذلك تذكر المحسنات البديعة. إن شاء الله هاي واضح. قبل أن نقول في أبحاث علم المعاني، مسائل علم المعاني، أبواب علم المعاني، أنا أكون أتصور علم المعاني، فكون يعرف علم المعاني أول حتى يحصل تصور هذا العلم، ثم بعد ذلك تذكار أبواب ومسائل هذا العلم، أبحاث هذا العلم. فالسؤال الأول اللي راح نطرحه بالمناسبة، قبل الخوض في أبحاث علم المعاني اعتادت الكتب البلاغية أن تذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف علم المعاني، الأمر الثاني وجه الانحصار، سيأتي بأن أبواب علم المعاني ثمانية. فالأمر الثاني قبل الخوض في أبحاث هذا العلم كون أبين لماذا حصرت أبواب علم المعاني بثمانية أبواب، طب ليش ما صارت سبعة، ليش ما صارت ثمانية؟ هذا الأمر الثاني ليذكر قبل الأبحاث. والأمر الثالث يعنون بالتنبيه، تنبيه في بيان معنى الصدق والكذب، وهذا إله مدخلية بموضوع. إذن هناك ثلاثة أمور تذكر قبل الخوض في أبحاث علم المعاني. هذه الأمور الثلاثة، أولا تعريف علم المعاني، ثانيا وجه انحصار أبواب علم المعاني في ثمانية أبواب، الأمر الثالث تنبيه في بيان الصدق والكذب، في بيان معنى الصدق والكذب. هذه الأمور الثلاثة تكون تذكر قبل أن نخوض في أبحاث علم المعاني. شنو كان الأمر الأول؟ تعريف علم المعاني. من يجي المصنف يعرض لعلم المعاني شو يقول؟ علم تعرف به أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحق. هذا التعريف اللي يذكر لعلم المعاني. ونقول أيضا حتى يفهم التعريف بشكل صحيح لابد من بيان ماذا؟ الأمور المفردات الواردة في هذا التعريف. إيش قال؟ علم تعرف به. شنو المراد بالعلم؟ هذا واحد، هذا كون بين. الأمر الثاني شنو المراد بتعرف؟ ليش قال تعرف ولم يقل تعلم؟ خب من باب المجانسة المفروض يقول علم تعلم به، لماذا قال تعرف ولم يقل تعلم؟ الأمر الثالث اللي يكون أبينه حتى يتضح لي التعريف، أحوال اللفظ تعرف به أحوال اللفظ العربي. أنا فاتنا أشير شنو المراد بأحوال اللفظ وليش قيد الأحوال بالعربي؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع هذا الوصف التي يطابق بها هذا وصف، وهنا راح نقف عنده. شنو المراد بهذا الوصف؟ والأمر الخامس، مو الأمر الخامس صار، شنو المراد بالمقتضى؟ فهذه أمور خمسة، مصطلحات خمسة، مفردات خمسة، إن تبينت سوف يتبين ماذا المراد بهذا التعريف. أبدأ بالمفرد الأولى، قال علم يعرف بها أو تعرف به. علم مفردة العلم يا أخوان لها إطلاقات كثيرة. يطلق العلم ويراد به الملكة، هذا إطلاق أول للعلم. يطلق العلم ويراد به المسائل والقواعد الكلية، المسائل والقواعد الكلية. ثالثا يطلق العلم، وراح أبينها إن شاء الله، يطلق العلم ويراد به مطلق الإدراك. علمت يعني أدركت، هذا إطلاق ثالث للعلم. الإطلاق الرابع للعلم يطلق العلم ويراد به اليقين. علمت الله أكبر. أنت لما قلت لي علم تريد الإطلاقات الأربعة، تريد إطلاق معين من هذه الإطلاقات. الشارح قال يا ذا المراد بالعلم الملك، شختار الإطلاق الأول وراح نبين هم شنو المراد بالملك. وبعد ذلك يقول ويجوز أن يراد به المسائل أو القواعد الكلية. إذن الشارح تردد بين الإطلاقين، الإطلاق الأول اللي هو الملكة، والإطلاق الأول اللي هو ماذا؟ المسائل والقواعد الكلية. بعضهم قال الشارح يرد، وإن كان يقول بجواز الأمرين، جواز أن يراد بالعلم الملكة وجواز أن يراد بالعلم القواعد والأصول والمسائل، إلا أن الشارح يرجح الإطلاق الأول اللي هو الملكة على الإطلاق الثاني اللي هو ماذا؟ المسائل والقواعد. يا شنو الترجيح هذا؟ منين جبت أنت هذا الترجيح؟ قال لأنه قال يجوز أن يراد بالعلم الملكة، فقدم الملكة وأخر ماذا؟ الإطلاق الثاني اللي هو المسائل والقواعد والأصول. فمن خلال تقديم الملكة على القواعد والمسائل والوصول نفهم بأن الشارح يرجح إطلاق الملكة على العلم، وإن كان يقول بجواز إطلاق ماذا؟ إطلاق المسائل أو القواعد. واضح إن شاء الله؟ إطلاق العلم على المسائل أو القواعد إن شاء الله هاي واضح. الملكة يا أخوان لو قلنا في الأمر الأول اللي هو أن يراد بالعلم ماذا؟ الملك. الملكة تقدمت علينا أم لم تتقدم؟ تقدمت. وين تقدمت؟ ملكة يقتدر بها ماذا؟ تأليف كلام فصيحة وكلام بليغ. فالملكة تقدمت، وقلنا بأنها كيفية راسخة في النفس وقيدناها بالرسوخ لنخرج الصفة أو غير الراسخة اللي سميناها بالحق. فالملكة هي صفة نفسانية ثابتة راسخة في النفس، بها يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يدرك كثير من الأمور. هنا اللي فاتنا أنا ما ذكرته عندما تحدثت عن الملكة. الملكة يقولون تارة يراد بها ملكة استحصال، وتارة يراد بها ملكة استحضار. شنو الفارق بين الاثنين؟ ملكة الاستحصال أن الشخص يمتلك قدرة وقابلية على تحصيل المعلومات، هاي الاستحضار. ملكة الاستحضار شنو؟ أن الشخص يمتلك القدرة والقابلية على استحضار ما هو مخزون في قلبه في ذهنه. انت هنا من تقول لي ملكة العلم ملكة، شنو المراد به؟ ملكة الاستحصال يعني يحصل معلومات تتعلق بأحوال الله، أم ملكة الاستحضار؟ لا، هذا الموجود هو في ذهنه، شو وقت ما سيلي يدوس الدق ما يطلع الموجود. قال أكثر الشراح قالوا بأن المراد بالملكة الأمرين معا، هم ملكة الاستحصال وهم ملكة الاستحضار. يحصل المعلومات من خلال الملكة الموجودة عنده، ثم أيضا من خلال هذه الملكة يستحضر تلك المعلومات الموجودة فيه. واكو واحد يحصل معلومات لكن من تسأله يتيهش ما يعرف في جاوبه. واضح إن شاء الله؟ هذا المراد بالملكة. قلت لكم الشراح، بعض الشراح قالوا من خلال تقديم الشارح للإطلاق الأول على الإطلاق الثاني نفهم بأنه يرجح أن المراد بالعلم الملك، وهذا يخالف ما سيأتي ذكرون إن شاء الله في وجه الانحصار. هذا المصطلح الأول اللي هو العلم. المصطلح الثاني قال تعرف علم يعرف به، تعرف به أحوال. ليش قال تعرف يعرف وما قال تعلم أو يعلم به أحوال الله؟ فكان الأليق علم يعلم أفضل من علم يعرف. يقولون أيضا عبر بالمعرفة تعرف ولم يعبر بتعلم، لأن المعرفة أيضا لها إطلاقات وراح أبين. الإطلاق الأول للمعرفة، تطلق المعرفة ويراد بها إدراك الجزئيات في قبال العلم اللي هو إدراك للكليات، هذا أمر تطلق إطلاق. هذا الإطلاق الثاني، تطلق المعرفة ويراد بها إدراك البصير في قبال إدراك المركب. تطلق المعرفة ويراد بها، هذا الإطلاق الثالث، الإدراك المسبوق بالعدم. أنا أقف فقط عند الإطلاق اللي ينفعني. الثالث، تطلق المعرفة ويراد بها الإدراك الثاني من إدراكين بينهما عدم، يعني إدراك عندي، ثم عدم أو غفلة أو سهو، ثم إدراك ثاني. الإدراك الثاني اللي قبل عدم وقبل هذا العدم إدراك أول، الإدراك الثاني يسمى معرفة. فللمعرفة أربعة أدراك: إدراك الجزئيات، إدراك البساط أو البسيط، إدراك الإدراك المسبوق بالعدم، والإدراك الثاني من إدراكين بينهما عدم. أنت شنو مرادك بتعرف؟ قال: مرادي بتعرف الإطلاق الأول اللي هو إدراك الجزئيات. فقال تعرف ولم يقل تعلم، وذلك لأن العلم إدراك للكليات، والمعرفة إدراك للجزئيات. وحيث أننا نبحث عن جزئيات أحوال اللفظ كالتقديم كالتأخير كالتعريف كالتنكير كالذكر كالحذف، الجزئيات المذكورة في الكلام الملقى إلينا نحن نبحث عنها، تناسب أن يقول تعرف ولم يقل تعلم، لأن المعرفة إدراك للجزئيات. وحيث أننا نبحث عن جزئيات أحوال اللفظ قال تعرف ولم يقل ماذا؟ ولم يقل تعلم. بالنتيجة من راح ألمنهن وأجمعهن إن شاء الله راح يتضح المطلب. المعرفة أيضا لا تخلو، إما أن تكون معرفة تصورية وإما أن تكون معرفة تصديقية. يعني أنت من تقول لي معرفة الأحوال كالتعريف كالتنكير ما أعرف أنت شنو قصدك فيها، المعرفة التصورية لو المعرفة التصديقية؟ يعني أنا في علم المعاني أعرف أحوال اللفظ، يعني أتصور أحوال اللفظ، أتصور التعريف والتنكير، لو لا تصديق. شو تقولون؟ احنا التعريف والتنكير التقديم والتأخير الذكر والحدث هذا درسناه في علم آخر أم لا هنا فقط ندرس؟
درسناه في النحو.
احسنتم. نقول بأن المعرفة هنا معرفة تصديقية لا معرفة تصورية، لأن تصور هذه الأحوال لا يتكفل به علم المعاني علم البلاغة، بل تصور أحوال اللفظ كالتقديم كالتأخير كالتعريف كالتنكير إنما تكون في علوم أخرى كالنحو كالصرف. والمبحوث عنه هنا المعرفة التصديقية، أي أننا نصدق أننا نحكم بأن هذه الأحوال مو أتصورها، التصور مرحلة سابقة تمت في علم آخر، إنما في هذا العلم أبحث عن هذه الأحوال لا من جهة تصوره بل التصور سابق، إنما أبحث عن هذه الأحكام من جهة الحكم عليها بأنها بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أو لا يطابق اللفظ مقتضى الحال. فالتصور سابق، المعرفة التصورية سبقت في علوم أخرى كالنحو كالصرف. هنا أنا لا أبحث عن تصور هذه الأحوال بل أبحث عن التصديق، عن المعرفة التصديقية. وشنو المراد بالمعرفة التصديقية؟ أي أن هذه الأحوال أحوال اللفظ والتعريف والتنكير وما ذكر هل بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أم لا يطابق اللفظ. فالمراد بالمعرفة هنا المعرفة التصديقية لا المعرفة. ألملم الموضوع ترى بالآن هذا خلاصة من المعرفة مو؟ إيش قال؟ أحوال اللفظ. شنو المراد بالأحوال؟ هسه أنا ذكرت أنت المراد بالأحوال هاي الخصوصيات التي تكون لللفظ. اللفظ يا أخوان تارة يكون نكرة وتارة يكون ماذا؟ معرفة. تارة يكون حاله مقدما وتارة يكون حاله ماذا؟ مؤخرا، تارة مذكورا وتارة ماذا؟ محذوفا. هذه هي الأحوال. فالأحوال عبارة عن الخصوصيات، الخصوصيات التي تعرض على اللفظ هي التي تعبر عن يعبر عنها بمن بالأحوال. فالمراد بأحوال اللفظ أي الأمور التي تعرض عليها، الخصوصيات التي يتصف بها كالتعريف والتقديم و ما شاء الله. هاي الماضي إيش قال؟ قال أحوال اللفظ، قيد الأحوال بأنها علما لله. طيب ليش ما قال أحوال المعنى؟ يقول قيد الأحوال بأنها لله حتى يخرج لي العلوم الأخرى. في علم الفلسفة يبحث عن الأحوال لكن مو أحوال الله وإنما أحوال الموجود. في علم المعقول يبحث أيضا عن الأحوال لكن مو أحوال اللفظ، أحوال المعنى. في علم الفقه يبحث عن الأحوال لكن مو أحوال اللفظ وإنما أحوال فعل المكلف. فإنما قيد باللفظ أحوال اللفظ حتى يخرج علوم أخرى. زين إيش قال؟ العرض هنا نسأل، هذا القيد تقييد اللفظ بأنه العربي هل هو قيد احترازي أم ماذا؟ يعني بقوله أحوال حتى اللفظ حتى يخرج الفلسفة والمنطق والفقه العربي حتى تخرج أحوال اللفظ غير العربي أم ماذا؟ مش قال أحوال اللفظ العربي؟ هذا القيد العربي وصف العربي هل هو قيد احترازي لإخراج أحوال اللفظ غير العربي أم لا؟ هو مجرد اصطلاح زايد خير التعبير. الجواب بعضهم، هذا رأي ضعيف، بعضهم قال بأننا إنما قيدنا اللفظ بأنه عربي لنخرج غير العربي فيكون قيدا احترازيا. البعض الآخر قال لا، اللي هو الأرجح في المقام، قال لا، غير العربي اللفظ غير العربي أيضا يتمتع له أحوال له خصوصيات كما أن اللفظ العربي له خصوصيات وأحوال، كذلك اللفظ غير العربي أيضا له أحوال وله خصوصيات. فإنما ذكرنا العربي من باب الاصطلاح، وهذا عند وقفه يعني تطبيق العبارة، لأننا علم المعاني يا أخوان هو من علوم البلاغة، والبلاغة إنما يبحث فيها عن أسرار ودقائق البلاغة في القرآن الكريم وفي الكلام العربي الفصيح البليغ. فإنما ذكرناه وقلنا وقيدناه بالعربي رغم أننا لا نحتاج إلى هذا القيد، بل نبين أن صناعة البلاغة إنما تبحث في اللفظ العربي فلا يكون قيدا احترازيا، مجرد اصطلاح، مجرد زائد خير. إن شاء الله هاي واضحة. زين إيش قلت لي؟ عوض، قلت لي أحوال اللفظ. الأحوال يا أخوان تارة تكون، ترى هواي صارت معلومات إن شاء الله ألبس. الأحوال أحوال اللفظ تارة تكون أحوالا للمفرد وتارة تكون أحوالا للجملة، تارة تكون أحوالا للمفرد وتارة تكون أحوالا للجملة. أحوال المفرد كالتعريف كالتنكير، مرة أأتي بالخبر معرفة، مرة أأتي به نكرة، مرة أأتي بالمبتدأ معرفة، مرة أأتي به نكرة. فأحوال اللفظ سواء كانت هذه الأحوال أحوال مفرد أو كانت أحوال جملة كالإسناد الخبر، إسناد الخبري الذي سيأتي الكلام عنه. واحدة من الأمور، واحدة من أبواب علم المعاني، بل أول الأبواب هو الإسناد الخبري. والإسناد عبارة عن نسبة بين الطرفين. يقولون الإسناد ليس من أحوال المفرد، بل هو من أحوال الجملة. فالأحوال أحوال اللفظ سواء كان هذا اللفظ ماذا؟ مفرد، أو كان حال للمفرد أو حال للجملة. وين راح أقف؟ الأمر الرابع ما أعرف، التي يطابق بها مقتضى الحال. خلينا أعرفها بالله. إيش قال؟ علم تعرف به أحوال اللفظ التي يطابق بها. هاي التي من أريد أعرفها، إيش أعرف؟ صفة
لللفظ،
صفة للأحوال. هذه الأحوال موصوفة بأن بها ماذا؟ يطابق اللفظ مقتضى الحال. فالتي يطابق بها مقتضى الحال، التي يطابق، التي خوف اسم موصول، فسل الأحوال، يعني الأحوال التي تبحث هنا في علم المعاني إنما هي خصوص الأحوال التي تحقق المطابقة بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين مقتضى الحال. هنا هيك إشكال نحو الصفة من تعرف، يعرفها ابن هشام، شي يقول تابع مشتق، مو التي مو مشتق، فكيف جعلتموها صفة؟ اللي ذكر تعريف الصفة تابع مشتق، وهاي التي انت تقول الصفة وهي ليست التي، شو تقول المشتقة ام جامدة؟
جامدة.
شلون تقول هاي
الاول بالمشتق؟
تابع مشتق او مؤول بالمشتق. فالتي صفة للاحوال وان كانت جامدة لا مشتقة، لكنها تؤول بالمشتق. تقديره هكذا، الأحوال اللفظ الموصوفة أو المطابق التي يطابق بها ماذا؟ اللفظ الموصوفة بأنها محققة، بأنها مطابقة. هاي إن شاء الله واضحة. أنت بهذه الصفة أخرجت شيئاً، أدخلت شيئاً، قلت بأن هذه الأحوال ينبغي أن يطابق بها اللفظ ماذا؟ مقتضى الحال. يعني الذي يبحث في علم المعاني من أحوال اللفظ مو كل الأحوال، وإنما خصوص الأحوال التي بها ماذا؟ يطابق اللفظ مقتضى الحال. فبهذا القيد أخرج ثلاثة أمور، أخرج بهذا القيد الاحترازي، يقولون حيثية تقييدية، ويقولون الوصف مشعر به العلية. خلونا على قد حال هذا الوصف، أخرج ثلاثة أمور. أولا أخرج الرفع والنصب والجر والجزم والصحة والإعلال والإدغام وعدم الإدغام. هاي شو تقولون هسه اللي ذكرتهم أحوال لللفظ أم ليست في أحوال لللفظ؟ أحوال لللفظ. اللفظ تارة يكون مرفوعا، تارة يكون منصوبا، تارة يكون بدون. مرة بي إدغام مرة بي ما بي إدغام. فبقوله التي يطابق بها، أي التي يطابق اللفظ بها مقتضى الحال، أخرج هذه الأحوال الرفع والنصب والجر والإدغام والصحة والإعلال، لأنها وإن كانت أحوالا لللفظ، شو تقولون هاي الأحوال الرفع، خلونا ويا الرفع أو النصب تحقق المطابقة، تحقق من نقول المطابقة يا أخوان يعني تحقق المعنى المراد، مو إحنا اللي نبحث في علم المعاني عن تحقيق المعنى المراد. السؤال مثل الرفع مثل النصب مثل الجر اللي هي أحوال لللفظ، تحقق المعنى المراد أم لا تحقق المعنى المراد؟ خلينا أمس أقول زيد قائم، زيد شنو حاله من جهة الرفع والنصب؟ مرفوع مو؟ وقائم أيضا حاله مرفوع أيضا. هاي شو تقولون هاي الأحوال ممكن أن يبحث عنها علم المعاني أم لا؟ ولماذا؟ يا بمو هاي حققت لي، حققت لي فائدة، جاء المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وأحوال لللفظ، لكن هاي تكون دخيلة في تحقيق المعنى المراد، تحقق المعنى المراد أم لا تحقق المعنى المراد؟ شو تقولون هذه تحقق، تكون دخيلة في أصل المعنى لا في المعنى المراد، راح أشيلها، تكون دخيلة في المعنى الأولي لا في المعنى الثانوي. عندما أقول زيد قائم الرفع، أو عندما أقول ضربت زيدا النصب، هذان الحالان دخيلان وين؟ في تحقيق أصل المعنى، في تحقيق المعنى الثانوي. أهل النحو يقولون هذا اتيان المبتدأ والخبر مرفوع حقق ماذا؟ حقق أصل المعنى، أصل المعنى، لكن لم يحقق المعنى المراد، لأن المعنى المراد يحتاج فضلا عن تحقيق أصل المعنى، فضلا عن المعنى الثانوي يحتاج إلى أمر ماذا؟ إلى أمر ثاني. فقوله التي يطابق بها أخرج الألفاظ التي لا تكون موصوفة بهذا الوصف، وصف المطابقة وعدم المطابقة كل الرفع والنصب، فهي وإن كانت أوصافا لللفظ وإن كانت أحوالا لللفظ إلا أنها تحقق المعنى الثانوي للمعنى، تحقق المعنى الأولي للمعنى الثانوي، تحقق أصل المعنى لا تحقق المعنى المراد. وإحنا نبحث في علم المعاني، أحسنتم، نبحث عن المعاني الثانوية، نبحث عن المعنى المراد، فالرفع والنصب والجر وما ذكر وإن كانت أحوالا لللفظ إلا أنها تحقق أصل المعنى، تحقق المعنى الأولي، تكون دخيلة في تحقيق المعنى الأولي، ونحن نبحث عن الأحوال التي يطابق أو لا يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، نبحث عن الأحوال التي تحقق المعنى الأولي. هذا أمر طرد إلي بهذا القيد، بهذا الوصف، وصف المطابقة وعدم المطابقة. بعد كذلك بقوله التي يطابق بها اللفظ أخرج علم البيان، شلون المعاني يا أخوان في علم البيان؟ يبحث عن الحقيقة والمجاز، الاستعارة، الكناية، وهذه أيضا أحوال لللفظ، لكن هذه الأحوال لا تحقق المطابقة، ونحن اشترطنا في الأحوال التي يبحث عنها في علم المعاني أحوال، خصوص الأحوال التي تحقق ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال، تحقق المعنى المراد. فأحوال اللفظي التي يبحث عنها في علم البيان أيضا يبحث فيه عن أحوال اللفظ، لكن مو الأحوال بهذه القيد، بهذا القيد، قيد المطابقة وعدم المطابقة. فأيضا يخرج ماذا؟ علم البيان. الأمر الثالث اللي يخرج بهذا القيد، قيد المطابقة وعدم المطابقة المقتضى الحق، كذلك تخرج أو يخرج علم البديع، لأن علم البديع أصلا تابع للبلاغة، لا يحقق المعنى الأحوال. لو بحثنا